الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. قلنا أن هناك مسلكين، المسلك الأول ما اختاره صاحب الكفاية من أن هذه الجمل مستعملة في معناها، أي في النسبة الخبرية. غاية الأمر إنما هناك اختلاف مدلول التصديقي والجدي والداعي، فيكون حينئذ مستعملا في الإخبار في الجملة الخفي معناه الخبري، لكن بداعي الطلب. وقد تقدم بعض التخريجات أو التفسيرات لكيفية الدلالة حينئذ على الطلب ولو بالدلالة التصديقية، مع كون المعنى المستعمل فيه الجملة الخبرية نفس النسبة الخبرية الصدورية. وهذا متصور ومعقول بناء على المسلك المشهور من أن المعاني الموضوع لها مداليل ومعاني تصورية، وأما المداليل التصديقية فهي خارجة عن المدلول الوضعي، فقهرا تكون خارجة عن المدلول الاستعمالي، لأن المراد بالمدلول الاستعمالي ما يقصد إفهامه من المعنى الوضعي اللفظي لللفظ. فإذا كان المدلول التصديقي خارجا عن المدلول الوضعي فالتغير فيه لا يؤدي إلى أن يكون المدلول الاستعمالي مغايرا، بل يمكن أن يكون المدلول الاستعمالي نفس المدلول الوضعي وهو النسبة الخبرية، وإنما التغير في بلحاظ المدلول التصديقي الذي هو خارج عن المعنى والمدلول الاستعمالي لا محالة. هذا مسلك. المسلك الثاني هو أن يقال بأنه هذه الجمل مستعملة في موارد الإنشاء في معنى آخر، فالمعنى المستعمل فيه مختلف عن موارد الإخبار، فالجملة في مورد الإنشاء والجملة الخبرية في مورد الإخبار مستعمل في الإخبار، في مورد الإنشاء مستعمل في معنى آخر. وقد اختار هذا المسلك من اختار مسلك التعهد والمدلول التصديقي في الواضع، وأن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. حينئذ هنا اختار بأنه الجملة الخبرية حينما تستعمل في الإنشاء، والمدلول التصديقي منه الإنشاء لا محالة، لا الإخبار لا قصد الحكاية. فهناك في الإخبار يكون المدلول التصديقي قصد الحكاية، وهنا يكون المدلول التصديقي مثلا إبراز الاعتبار النفساني أو أي شيء. نفسر الإنشاء من حيث المدلول التصديقي، فيقال بأنه هذه الجملة حينئذ إذا كانت دلالتها الوضعية عبارة عن ما يتعهد به المستعمل مما يقصده حينئذ في موارد الإخبار لا محالة يقصد الإخبار والحكاية، فيكون مدلوله الوضعي اللفظي قصد الحكاية. في موارد الإنشاء ليس مقصوده قصد الحكاية جزما، فلا محالة يكون مدلوله المستعمل فيه إنما هو الإنشاء، مثلا إبراز الاعتبار النفساني ونحو ذلك، فيكون المعنى المستعمل فيه مختلفا بناء على هذا المسلك، مسلك التعهد. وكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، و فكأن مسلك التعهد بطبيعته كان يقتضي هنا الدعوة تعدد المعنى المستعمل فيه بهذه النكتة التي أشرنا إليها. هذا هو الارتباط الذي ربط فيه هذا العلم بين مسلكه وبين هذه المسألة. واستشهد على صحة ذلك بأننا نجد بأن الجملة الخبرية التي تستعمل في مورد الإنشاء ليست كل جملة خبرية بل جملة خبرية خاصة. فمثلا حينما يريد أن يطلب منه الإعادة يقول له يسأله عن فلان صلى الصلاة الفلانية يقول له يعيد صلاته، أو مثلا لا يستعمل فعل الماضي فلا يقال له صليت، بمعنى يقال له تصلي تعيد ولا يقال له أعدت، وإنما يستعمل الفعل المضارع للماضي، فعل الذي يكون مناسبا مع الاستقبال والحال الاستقبال الذي هو المناسب لا محالة مع إبراز الاعتبار النفساني بالإعادة وجعل الإعادة في ذمته مثلا أو بأي نحو من الأنحاء، طلب الإعادة. بينما الجملة الفعلية الماضي الخبرية الماضية لا تستعمل، أو الإسمية لا تستعمل، فلا يقال أنت معيد مثلا لصلاتك وهو معيد لصلاته، إنما يقال يعيد صلاته أو تعيد صلاتك. فهذا بنفسه جعله شاهدا وقرينة على أن المدلول المستعمل فيه مختلف، وإلا لو كان المدلول المستعمل فيه نفس المعنى الإخباري فأي فرق بين الجملتين الخبريتين؟ كما في موارد الإخبار يمكن أن يستعمل الجملة الإسمية بدل أن يقول فلان يعيد صلاته يقال فلان معيد صلاته، المعنى في الجملة الخبرية واحد. الجملة الخبرية الإسمية والجملة الخبرية الفعلية من حيث المدلول الإخباري واحد، ولهذا في مورد الإخبار يصح أن يجعل أحدهما مقام الآخر. فحينما نخبر عن أن زيدا يعيد صلاته نستطيع أن نحوله إلى جملة إسمية، نقول زيد معيد لصلاته. إذن فكما بينما في مقام الإنشاء لا يمكن، حينما نريد أن نستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء بدل أن نقول يعيد أو تعيد صلاتك نقول معيد صلاته لا يستعمل، يرى فيه عدم صحة وعدم حسن الاستعمال. وهذا معنى أن المعنى المستعمل فيه لم يكن محفوظا هنا، لو كان نفس المعنى الإخباري الموجود في ذلك الجملة الخبرية في مقام الإخبار محفوظا في موارد الإنشاء أيضا فذاك المعنى نسبته إلى الجملة الفعلية والإسمية على حد واحد. فلماذا لا يصح استعمال الجملة الإسمية مثلا محل الجملة الفعلية أو الماضي محل المضارع إلا إذا جاء في سياق في سياق شرطيتين؟ إذا قهقها فيعيد عاد صلاته، والماضي في السياق الشرطي يعود مثلا إلى المضارع وإلى شيء من هذا القبيل، فيكون حينئذ صالحا للاستعمال في هذا المقام. فهذا يكون شاهدا على أن المعنى الإخباري لا يكون محفوظا في هذه الجمل المستعملة في مقام الإنشاء، وإلا لو كان المعنى الإخباري والمستعمال في نفس المعنى الإخباري فالمعنى الإخباري نسبته إلى الجملتين على حد واحد الإسمية والفعلية. لماذا لا تصح إحداهما مكان الأخرى في مقام الإنشاء كما تصح إحداهما مكان الأخرى في مقام الإخبار؟ هناك صح إحداهما يستعمل مكان الأخرى بينما هنا لا يصح. هذا الشاهد الذي جعله أيضا قرينة أو دليلا شاهدا على أن المدلول المستعمل فيه لهذه جملة، إنما هو الإنشاء في الجملة الخبرية أيضا. والإنشاء عنده مثلا إبراز الاعتبار النفساني الذي هو المدلول التصديقي بناء على مسلكه من أن الواضع أساسا دلالته الدلالة الحاصلة به دلالة تصديقية بناء على مسلك التعهد الذي قرأتمه مفصلا في بحث الواضع. هذا المطلب أجاب عليه السيد الشهيد قدس سره بجوابين. جواب يرجع إلى المبنى، أنه أساسا مبنى كون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية تعهدية، هذا المبنى بحثناه مفصلا في بحث الواضع وأثبتنا عدم صحته، وأن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. هذا إشكال مبنائي أساسا على هذا المسلك. وأما بالنسبة إلى الاستشهاد، وهذا هو الإشكال الثاني، بلحاظ الاستشهاد الذي استشهد به صاحب مسلك التعهد في المقام أيضا يناقش بأنه أما استعمال الجملة الماضية فعلية الماضية في مقام الإنشاء فهذا كثير استعمل كثيرا، مثلا في مقام الدعاء استعمل الجملة الماضية فيقال مثلا غفر الله لك، مع أن غفر الله لك هذا ليس إخبارا عن أن الله غفر له بل دعاء، ولو قال اللهم اغفر له فغفر الله لك في مقام الدعاء، أو مثلا بل حتى الجملة الإسمية تستعمل في مقام الدعاء الذي هو إنشاء، كما في سلام عليكم فإن سلام عليكم دعاء بحسب الحقيقة، وأنها جملة إسمية. إذن فأصل الاستعمال للجمل جملة الفعل الماضي في مقام الإنشاء في غير الأمر في الدعاء مثلا ونحو ذلك موجود، ليست أجنبية بالمرة عن الإنشاء، أيضا تستعمل في الإنشاء. وأما أنه لماذا لا تستعمل الجملة الإسمية أو جملة الفعل الماضي مثلا بلا شرط في مقام الأمر والطلب من شخصين، فبدل أن يقال له مثلا أعد يقال له أعدت، صلي يقال له صليت، أو أنت مصل بينما يقال له تصلي أو تعيد. فلا يستعمل الفعل الماضي في مقام الإنشاء الأمري، ولا يستعمل الفعل الجملة الإسمية في مقام الإنشاء الأمري الأمر لشخصين. هذا نكتته أن الأمر حيث أن المدلول التصديقي فيه أن هذا الإنسان في مقام الطلب وطلب إيجاد هذا الشيء من، فهذا لا يناسب مع أن يكون المدلول الاستعمالي سنخ مدلول استعمالي إخباري متحقق ماضي مفروغ عن تحققه، فإن المدلول الاستعمالي الذي يكون إخبارا مفروغا عن تحققه مسلم التحقق لا يناسب تعلق الطلب به جدا. فهذه هي النكتة في أن لا تستعمل الجملة الفعلية الماضية، لأن فعل الماضي يدل على التحقق على الوقوع المتحقق سابقا بخلاف المضارع فإنه يدل على الوقوع في المستقبل أو الحال، فالماضي فيه دلالة على التحقق المنتهي والمفروغ عن، وكذلك الجملة الإسمية. وهذا مع كونه الآن يريد أن يطلبه منه ويدفعه ولو جدا حسب المراد الجدي يدفعه إلى أن يحققه غير متناسب، فلا يكون تناسب بين المدلول الجدي الطلبي والأمري مع هذا المدلول الاستعمالي الخبري التحققي المفروغ عن تحققه، بينما يناسب مع المدلول الاستعمالي الخبري الذي لا يكون مفروغ التحقق وهو جملة المضارع الفعلية للإسمية والفعل المضارع لا فعل الماضي، بخلاف الدعاء فالدعاء يناسب لأن هنا المدعو له ليس هو المطلوب منه أن يتحرك، وإنما المدعو له بالنسبة له يراد أعطاؤه أمال وأن هذا تحقق، فيكون حينئذ استعمال الجملة التي يدل على التحقق هنا مناسبا، لأن حتى يدل على أن الله كأنه حينما يطلب ويدعو الله أن يغفر له قد غفر له، تحقق هذا الغفران. فيكون استعمال الجملة الإسمية أو الفعلية بنحو الفعل الماضي مناسبا مع الإنشاء الدعائي، وغير مناسب مع الإنشاء الأمري. هذا الشاهد ليس فيه شهادة على ما ذكر، يعني لازم عام بحسب الحقيقة. إنما لا يناسب استعمال تلك الجملة لا لأن المدلول الاستعمالي للجملة تختلف في موارد الإنشاء عن موارد الإخبار، بل المدلول الاستعمالي نفس المدلول الاستعمالي في موارد الإخبار، وإنما باعتبار أن هذا المدلول الاستعمالي لابد أن يكون متناسبا مع المدلول الجدي أيضا، رغم أن المدلول الجدي غير المدلول الاستعمالي، لكن التناسب بينهما لابد وأن يحفظ أيضا. هذه المناسبة وعدم المناسبة بين المدلولين الاستعمالي والجدي هو السبب في أن يكون استعمال الجملة الفعلية ماضية أو الجملة الإسمية في مقام الإنشاء الأمري لا يكون مناسبا. نعم، في مقام الإنشاء الدعائي يكون مناسبا، ولهذا يستعمل هناك أيضا. هذا حاصل المناقشة الثانية التي يذكرها السيد الشهيد. والتحقيق أنه هنا يمكن أن يقال يختار المسلك الثاني بنحو ينسجم مع المسلك المشهور في حقيقة الواقع، لأن نقول الواضع الدلالة الحاصلة بالواضع دلالة تصورية لا تصديقية، والمدلول الاستعمالي هو نفس المعنى التصوري لللفظ الوضعي لللفظ والذي يقصد اختاره، لا المدلول التصديقي بمعنى المدلول الجدي الذي يقوله صاحب مسلك التعهد مثلا أو غيره. لكن مع ذلك نختار بأن الجملة الفعلية المستعملة في مقام الإنشاء مدلولها الاستعمالي يختلف عن المدلول الاستعمالي في مقام الإخبار، أي التصور الذي يخطر به يختلف عن التصور الذي يخطر به في مقام الإخبار، فيكون بينهما فرق حتى بلحاظ المدلول التصوري الاستعمالي، رغم أنه لا يرجع ترجع الجملة الإسمية المستعملة في مقام الإخبار في مقام الإنشاء جملة الفعلية الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا ترجع إلى نسبة الإرسالية، يعني يكون مدلولها التصوري والاستعمالي أيضا مغايرا مع إنشاء النسبة الإرسالية كما في فعل الأمر. وإن شئتم قلتم نحن ندعي أن المدلول الاستعمالي للجملة الخبرية في مقام الإخبار مختلفون مع المدلول الاستعمالي للجملة الخبرية في مقام الإنشاء، وفي نفس الوقت مختلفون مع المدلول التصوري الاستعمالي للجملة المتمحضة في الإنشاء، فتعيد إخباراً مختلفون معناه الاستعمالي عن تعيد إنشاءاً وعن أعد، من حيث المدلول الاستعمالي مع المعاني ثلاثة، وهذا أمر مطابق مع الوجدانات العرفية لنا، ندعي مطابقة هذا الأمر مع الوجدانات العرفية، فيكون بحسب النتيجة المسلك الثاني صحيحا، وهو تغاير المعنى المستعمل فيه في الجمل الإخبارية بين موارد المقام الإخباري والإنشاء، رغم أن المدلول المدلول الوضعي تصوري أو المسلك المشهور لا تصديق، يعني لا نربط بين التغاير في المعنى المستعمل فيه وبين مبنى التعهد، ولا نحتاج إلى هذا الربط أصلا، بل يبقى مبنى التعاهد أيضا على بطلانه، وأن الصحيح في الوضع أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية. كيف نقول هذا؟ وبهذا تنحل، هم نحفظ الوجدانات الموجودة لنا في هذه المسألة، وهم حال هذا الشاهد أيضا يصبح واضحا. وحاصل ما يمكن أن يكون علاجا لهذه المسألة بنحو يثبت هذه النتيجة التي أشرنا إليها، يعني صحة المسلك الثاني للأول الذي ذكره صاحب الكفاية، لكن في نفس الوقت من دون ارتباط بمسلك التعهد، ومن دون توقف على أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية تعهدية، بل دلالة تصورية كما هو الصحيح والمشهور هناك. تقريب هذا الكلام وتحليله يرجع إلى استذكار نكتة ذكرناها في بحث الإنشاء والإخبار على ما أتذكر في السنة الماضية. هناك قلنا في بحث الإخبار والإنشاء، قلنا أن النسبة التصادقية أو النسبة الخبرية، النسبة الخبرية تصورا عقد النظر عن التصديق ووجود نفس شيء في نفس المتكلم، النسبة التصورية الخبرية التي تكون محفوظة للجملة الخبرية حتى إذا سمعناها من الجدار، هذه النسبة التي هي الدلالة الوضعية وهي العلقة الوضعية كما قلنا اختاره المشهور، ولهذا العلقة الوضعية محفوظة مع أنه لا يوجد متعهد أصلا، جدار ليس له تعهد، لا يعقل فيه مدى التصديق ولا تعهد. هذه النسبة الخبرية التصورية قلنا في بحث الإخبار والإنشاء في نفس عالم التصور واللحاظ التصوري يمكن لحاظها بنحوين، تارة تلحظ هذه النسبة بما أنها في اللحاظ التصوري قبل وجود إرادة ومريد ومتكلم أصلا، في نفس التصور المحض يمكن أن يلحظ ويتصور، تلحظ وتتصور هذه النسبة بما هي أمر متحقق مفروغ عنه، سميناه باللحاظ الفراغي لهذه النسبة، ويمكن أن تلحظ باللحاظ آخر سميناه باللحاظ الإيجادي أو الإنشائي، وهو اللحاظ أن هذه النسبة يراد إيجادها تحقيقها. وقد ذكرنا هذا الفرق فيما سبق هناك بين بعتو الإخباري وبعتو الإنشائي، هناك قلنا بين بعتو الإخباري وبعتو الإنشائي التي هي جملة خبرية في الواقع، بعتو أيضا فعل فاعل، بعتو من يخبر عن أنه باع بالأمس، وبعتو إنشاء حينما يريد أن يبيع الآن فيقول للمشتري بعتو كذا، كان يقول قبلته. الفرق في مقام التفرقة بين بعتو الإخباري وبعتو الإنشائي قلنا أنه يمكن التفرقة بينهما حتى بلحاظ المدلول التصوري، لا فقط بلحاظ المدلول التصديقي أن هذا يقصد الإنشاء وهذا يقصد الإخبار، لا، بلحاظ المدلول التصوري أيضا يمكن أن يكون بينهما فرق كما هو وجداني، أيضا بينهما فرق. والفرق هكذا صورنا هناك، أن في بعته الإخباري يلحظ المتصور في مقام التصور قبل المدلول التصديقي، يلحظ وينخطر في ذهنه هذه النسبة بما هي مفروغ عن تحققها في وعاء التحقق والخارج، سواء صدق بها أو لم يصدق، صدق بوجود مخبر عنها وقاصد جدا في حكاية عنها أو لا، ذاك مدلول تصديقي. نفس التصور له هذان الشقان والشكلان من التصور، أنه تارة تلحظ هذه النسبة بما هي مفروغ عنها، وأخرى تلحظ بما هي غير موجودة في الخارج يراد تحقيقها، يتوسل إلى تحقيقها، يطلب تحقيقها، يتصدى لتحقيقها. هذه نظرة أخرى في نفس اللحاظ، هذه النظرة للنسبة بين الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، هذه النظرة قابلة للإدراك، فيكون إدراكان تصوريان ولحاظان تصوريان في مرحلة المدلول التصوري لهذه النسبة الخبرية. إذا هذا قبلناه كما قبله السيد الشهيد وذكره وحققه هناك في ذاك الوقت. هذا بنفسه هو الحل، مفتاح الحل لهذه المسألة. كما هذا يصح في مثل بعته ويصح في مثل يعيد وأعد ونحو ذلك من الأمور، من الجمل الخبرية الأخرى حينما تستعمل في مقام الإنشاء. بأن يقال أن المتكلم أو أن حتى الجدار حينما نسمعه إذا تارة يكون الكلام المذكور سنخ كلام يلحظ فيه النسبة الخبرية، نسبة الإعادة إلى الفاعل بما هو مفروغ عنه، وهذه هو اللحاظ التصوري المستعمل فيه الجملة الخبرية في مقام الإخبار. وأخرى يلحظها نفس هذه النسبة لكن لا في بشكل مفروغ عنه، بل بشكل يراد تحقيقه، يراد إيجاده، يطلب تحققه ويتصدى لأن يتحقق في الخارج بنظرة غير مفروغ عنها. الآن يراد إيجادها، إيجادها بنفسه، بنفس هذا الكلام يوجد، أو بدفع الغير إليه يوجد، أو بشخص ثالث كما في الدعاء يحقق. ينظر إليك شيء غير متحقق يطلب تحققه ويتوسل ويتصدى لتحقيقه بحسب الحقيقة بهذا اللحاظ. وهذا اللحاظ لحاظ يرجع إلى نفس مرحلة المدلول التصوري للنسبة. ومن هنا سوف تكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء من ناحية شبيهة بالجملة الخبرية المستعملة في مقام الإخبار من حيث أصل النسبة الخبرية، ومن ناحية مغايرة معها من حيث كيفية لحاظها التصوري، أن هناك يلحظ تصورا بلحاظ فراغي مفروغ عنه متحقق، هنا يلحظ تصورا بلحاظ غير مفروغ عنه. الآن يراد لا إذا تصور كما في بعته تصورنا، هنا أيضا تصور في بعته أيضا كذلك. حينما نقول بعته أيضا هناك قبلنا هذا التفرقة، قبلنا أن بعته بالقرينة ولو بالقرينة. نعم قد يكون الأصل الأولي للنسبة الخبرية أن يلحظ في اللحاظ التصوري التحققي، لكن بالقرينة نبين أن هذه النسبة هو مقام الإنشاء لوحظ بلحاظ أنه بعده لم يتحقق يراد تحقيقه. هذه الكبرى على كل حال السيد الشهيد التفرقة السيد الشهيد قبلها هناك، ما دام قبلها نطبقها في المقام ولو بالقرينة. نعم لا القرينة تعكس المقام يعكس، ولكن يكون القرينة والمقام القرينة تكون قرينة على المعنى الاستعمالي، يعني في مرحلة المدلول التصوري القرينة تتصرف، يصير من قرينة أسدا يرمي. كيف قلنا هناك يرمي تصرف في المدلول التصوري لأسد المحفوظ في المعنى المستعمل فيه، يعني يؤدي إلى أن المعنى المستعمل فيه يتغير بحسب الحقيقة. كذلك هنا فتكون الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء من حيث أصل النسبة الخبرية، النسبة موجودة، يعني لا تتحول النسبة إلى نسبة إرسالية كفعل الأمر، ومن هنا يبقى الوجدان أيضا يشهد أن فعل افعل مع فعل أعد مع تعيد نسبتان ليست نسبة واحدة، لكن مع ذلك تعيد الإنشائي مع تعيد الإخباري أيضا يختلفان في المدلول التصوري، لا في أصل النسبة الخبرية بل في كيفية لحاظ هذه النسبة تصوران. هناك لوحظت هذه النسبة بلحاظ فراغي، وهنا تلحظ هذه النسبة بلحاظ إنشائي، بلحاظ يطلب إيجاده لا تحقق لأنه مفروغ عنه متحقق. وهذه خصوصية خصيصة في اللحاظ والتصور وفي المدلول التصوري، يعني في المدلول الاستعمالي، يعني في المدلول الوضعي. إذن فيكون بحسب الحقيقة هناك ثلاث مداليل استعمالية: مدلول أعد، هذا أصلا نسبة أخرى، نسبة إرسالية ونسبة خبرية، مدلول تعيد أو أعاد إخبارا، هذا هم نسبة خبرية هم ملحوظ بذاك اللحاظ المفروغ عنه، ومدلول تعيد إنشاء أو أعاد إنشاء، وهذا النسبة الخبرية محفوظة في هذا المدلول لكن باللحاظ التصوري الآخر لا باللحاظ التصوري الأول. ومن هنا الوجدان أيضا يوافق على هذه النتيجة، أننا في موارد الإنشاء نحس بوجود الفارق بين المدلولين حتى بلحاظ التصور. نعم نحس أنه المدلول التصوري لم يتحول إلى نسبة إرسالية، تعيد لم يتحول إلى أعد، لم يستعمل تعيد في بمعنى أعد قطعا، لكن أيضا تعيد في مقام الإنشاء غير تعيد في مقام الإخبار حتى في حال عالم التصور. ولهذا لو استمعنا من الجدار أيضا جملة إنشائية، جملة خبرية مع قرينة على الإنشائية، يعني مع القرائن التي تستعمل في مقام الإنشاء، يخطر في الذهن من تعيد الإنشائي المسموع من الجدار. وهذا وجه آخر، صح، هذا الوجه يختلف، صح، هذا شيء جديد، لأن في ذاك الوجه كان يقول السيد الشيخ أن المعنى محفوظ، المعنى المستعمل فيه، بين في المسلك الأول، بينما هنا المعنى المستعمل فيه لا يكون محفوظا. وذاك المطلب أيضا إذا رجع إلى هذا لا بأس نقبله إذا كان مقصود السيد الشيخ، ولكن لابد إخراجه، حين لابد من إخراجه من تحت المسلك الأول وإدخاله كشق ووجه في المسلك الثاني بحسب الحقيقة، غير مسلك وجه التعهد وغير مبنى التعهد إذا كان المقصود من ذاك هذا، لأنه هذا يؤدي على ما تقدم إلى تغيير في المعنى المستعمل فيه. فإن اللحاظين للنسبة لحاظان ثابتان في مرتبة التصور، فيكون حينئذ هذه حيثية أخرى في المعنى المستعمل فيه، أو قولوا في المعنى المتصور باللاف. نعم قد لا يسم لا يكون مجازا مثلا اصطلاحا، أو لكن يحتاج إلى قرينة على كل حال، يحتاج إلى كالمجاز يحتاج إلى قرينة، لأنه خصوصية ملحوظة في نفس اللحاظ التصوري للنسبة. إذن وهذا هو الذي أيضا يبين أنه لماذا لا يناسب استعمال الجملة مثلا التي تدل على التحقق كالجملة الإسمية وجملة فعل الماضي، نكتته هذا. وإلا لو لم يكن هكذا، لو كان المدلول المستعمل فيه تماما من حيث النسبة الخبرية وكيفية لحاظها نفس الشيء الموجود هناك، فكلام صاحب الكلام السابق في الواقع لا يوجب. المدلول التصديقي حينما يتغير المدلول التصديقي، أي ربط له المدلول الاستعمالي؟ المدلول الحسن وعدم الحسن في الاستعمال مربوط بالمدلول الاستعمالي لا بالمدلول التصديقي. المدلول التصديقي قد يكون خلاف المدلول الاستعمالي، كثيرا ما يكون يستعمل عام ويكون المدلول التصديقي الخصوصية. هل يكون هناك استهجان في هذا؟ في موارد العام المعلوم التخصيص فيه المدلول الاستعمالي باق على عمومه، قلنا فيما سبق أنه في موارد التخصيص والتقييد المدلول الاستعمالي هو العموم، لأنه باق في العموم، وإنما القرينة قرينة على أن المخصص يكشف أن المدلول التصديقي لا يطابق المدلول الاستعمالي. هل هذا يؤدي إلى أن يكون هناك استهجان مثلا في التخصيص والتقييد أو في سائر أنحاء تخلف المدلول التصديقي؟ أصلا باب المدلول التصديقي كما قلنا وملاك الدلالة التصديقية مستقلة عن ملاك الدلالة الاستعمالية والدلالة الوضعية. فإذا كان المدلول التصديقي هنا منخرما مع انحفاظ المدلول التصوري كما كان في مقام الإخبار، إذن الاستعمال تام وحسن بعد، لأنه استعمل في نفس المعنى الذي وضع له مدلول تصديقي مطابق كان أو غير مطابق. هذه وإن شئتم قلتم هذه المناسبة التي ذكرت تناسب الطلب مع أن ينظر إلى الشيء بعنوان غير مفروق عن هذا، لابد أن يكون مربوطا بعالم الاستعمال. إذا لم يكن مربوطا بمرحلة المدلول الاستعمالي لماذا؟ حينئذ يكون هناك استهجان بعد أن كان المدلول الاستعمالي محفوظا نفس المدلول الاستعمالي. هذا بنفسه يكشف عن أن هاتين النكتتين، هذه النكتة التي ذكرت لهذه الجمل التي لا يستحسن استعمالها في مقام الإنشاء، مربوطة بمرحلة الاستعمال، يعني مربوطة بكيفية لحاظ النسبة الخبرية، كيفية اللحاظ مربوطة بالاستعمال ومربوطة بالمدلول الوضعي الذي التصوري بالبيانات المتقدمة هناك. إذن هذه المناسبة أيضا تصبح واضحة. فما أدركه هذا العلم من الاستشهاد صحيح، لكن ربطه بمبناه غير صحيح. ربطه بالمبنى المذكور في التعهد وجعل الدلالة الوضعية دلالة تصديقية تعهد ذاك غير صحيح وغير لازم أيضا. بل نقول أن المسلك الصحيح هو المشهور من أن الدلالة الوضعية تصورية، ومع ذلك هنا نختار بأن المدلول المستعمل فيه للجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مغاير مع المدلول المستعمل فيه للجملة الخبرية المستعملة في مقام الإخبار مغاير لا في أصل النسبة بل في كيفية لحاظها، وهذه من شؤون الدلالة، من شؤون المدلول الوضعي كما بينا هناك، لأن من شؤون التصور وكيفية التصور، فيكون من شؤون المدلول الاستعمالي لا محالة. إذن بهذا يقع تصالح بحسب الحقيقة بين لعله هذا أيضا وجه الصلح بين المسلكين، ولعل صاحب الكفاية أيضا حينما قال بأن المعنى المستعمل فيه للجملة الخبرية باق على ما كان في مقام الإخبار، مقصوده لا بهذا المعنى نوقع التصالح بين المسلكين، مقصوده أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لم تستعمل في النسبة الإرسالية، صحيح لم تستعمل فيه. ليس حينما يقول تعيد، هذا تعيد لا يخطر في الذهن الإرسال نحو الإعادة ابتداء، كما لو قال أعد، ولهذا لا يكون مرادفا هنا في التصور مع أعد التي النسبة الإرسالية، بل باق على المعنى الموجود في الجملة الخبرية، يعني النسبة الخبرية للنسبة الإرسالية. لكن مع ذلك نوافق، نجمع بين المسلك الثاني أيضا ونأخذ منه هذا الشيء، أنه هنا ذاك المعنى بحده وكيفيته التصوري الموضوع له لم يحفظ هنا، بل يلحظ فيه النسبة الخبرية بما أنه شيء يراد تحقيقه، يطلب تحقيقه وتحققه، لا بما هو شيء متحقق منتهي عنه مفروغ عنه. النظرة الفراغية وكيفية اللحاظ التصوري تغير، فمن ناحية يشبه ذاك، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مدلوله الاستعمالي من ناحية يشبه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإخبار، ومن ناحية أخرى يشبه الجملة الخبرية الإنشائية المحضة، يعني يلحظ اللحاظ هذه النسبة بهذا اللحاظ الذي هو لحاظ غير مفروعان، لحاظ يطلب تحقيقه من المأمور أو من الله سبحانه وتعالى في الدعاء أو نحو ذلك من الأمور. وبهذا يقع أيضا نحو جمع بين المسلكين وانتهاء إلى نتيجة مطابقة مع الوجدان، وفهم أيضا لهذا الاستدلاء أو هذا الاستشهاد الذي استشهد به هذا العلم، من دون أن نقع في محذور مسلك التعهد والدلالة التصديقية للوضع ونحو ذلك من الأمور التي أنكرنا صحتها فيما سبق. هذا أيضا تحقيق لا بأس به. وأما تلك الوجوه المذكورة أيضا قابلة للمناقشات، بعد لا نحتاج إليها، نكتفي بهذا المقدار، الوجوه الأربعة المتقدمة. لهذا ينتهي هذا البحث في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. بعد ذلك يبقى البحث في أنه كيف هل تدل على الوجوب أو لا، وكيف تدل على الوجوب الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء. إيه نعم.